بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى ابتداء من هذه الليلة سيكون درسنا بإذن الله عز وجل في مثل هذه الليلة، أي ليلة الجمعة، في كتاب التبيان، في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا محيي الدين ابن شرف النووي، وذلك لأمور منها أن طالب العلم يحتاج إلى معرفة الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم عموما، وحملة كتاب الله جل وعلا خصوصا. فلأجل هذا أحببنا أن يكون في الأسبوع ليلة نتذاكر فيه ما ينفعنا بإذن الله جل وعلا من هذه الآداب التي تربي طالب العلم على العمل بمقتضى ذلك العلم الذي عمله، وكذلك تنبه طالب العلم على أشياء قد يغفل عنها، وتكون كذلك فيها كالموعظة والتذكير لطالب العلم فيما ينبغي له أن يقوم به وأن يعمله في سيره إلى الله جل وعلا في هذه الطريق. فلأجل هذه المعاني وما كان في معناها، يسر الله جل وعلا بأن أرشدنا إلى أن نقرأ في هذا الكتاب، في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله. وكان الاختيار لهذا الكتاب لأمور عدة، منها أولا أن الكتاب كما سمعتم فيه المقصود المنشود آداب حملة القرآن، وكلنا نحتاج إلى مثل هذه الآداب نتأدب بها. الأمر الثاني أن النووي رحمه الله تعالى قد عرف بمؤلفاته التي هي في غاية الإتقان والجودة، وهذا كتاب من هذا الباب، وهذا كتاب من هذا المنوال، أي من مؤلفات النووي رحمه الله تعالى الذي عرفت بما سمعتموه. الأمر الثالث أن النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كما سمعتم ذكر الآداب التي ينبغي لحامي القرآن أن يتأدب بها، ثم عرج على مسائل متعلقة بالقرآن من حيث الطهارة للقرآن، من حيث سجود التلاوة، من حيث كذلك مسائل متعلقة بأبواب فقهية في التعامل مع كتاب الله جل وعلا. وكما سمعتم كلنا محتاجون إلى مثل هذا، كلنا محتاجون إلى مثل هذا إلى جانب ما عرف عن الإمام النووي رحمه الله تعالى من أنه من العلماء العاملين، أنه من العلماء العاملين الذي أكرمهم الله جل وعلا بالعلم والعمل، مع التنبيه أن الإمام النووي رحمه الله تعالى زلت قدمه في بعض مسائل الاعتقاد، وسبب ذلك كما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أن النووي رحمه الله تعالى تربى منذ نعومة أظافره في بيئة أشعرية، لا يعلم من السنة إلا ما هو عليه، لذا نجده في كتبه عندما يتكلم على بعض مسائل الصفات يقول: ولأهل السنة في هذه الصفة مبحثان أو طريقان. طريق السلف أي المتقدمون، طريق السلفي ويعني بذلك المتقدمين منهم، فيقول التفويض وهو أحد مذاهب الأشاعرة، ويقول مذهب المتأخرين التأويل، فيظن أن هذين المذهبين وهما من مذاهب الأشاعرة أنها من مذاهب أهل السنة والجماعة، فوقع فيما وقع فيه رحمه الله تعالى، وهذه من الأخطاء التي نرجو الله جل وعلا أن يغفر لهذا الإمام وأن يتجاوز عنه لما ظهر والله حسيبه من صلاح نيته وخدمته للعلم لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالرجل الناظر في مؤلفاته يجده منتصرا لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن أخطأ في ما سمعتموه من مسائل الاعتقاد، فوجب التنبيه ومعلوم أن طريقة العلماء السلفيين في هذا المبحث وفي هذا الباب أن الأئمة والعلماء الذين لهم قدم صدق في الدعوة وفي كذلك نشر الإسلام والذب عنه، أن الواحد منهم لو وقع منه شيء من ذلك من الزلات من الخطرات، وذلك الخطأ أو الزلل الواقع منه كان عن اجتهاد أو تأويل، طريقتهم في ذلك أن يبين الخطأ وأن يحذر من الخطأ خشية الوقوع في ذلك الخطأ، مع معرفة قدر ذلك العالم الإمام الذي صدر منه ما صدر. وكما سمعتم ذلك هذا كما يقال تقرير إجمالي، وهناك تفاصيل واستثناءات وقبل أن ندخل في قراءة هذا الكتاب نقرأ ترجمة موجزة عن هذا الإمام حتى نعرف شيئا من أحواله وعن مواقفه وعن حياته رحمه الله. هو الإمام الحافظ العابد القدوة شيخ الإسلام ومحيي السنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي، أي هكذا ترجم له، وإلا كما سمعتم وقع منه بعض الأشياء في باب الاعتقاد. قال: ولد رحمه الله في شهر المحرم سنة 31 و600 في قرية نوى من أعمال منطقة حوران في جنوب البلاد السورية، ونشأ في بيئة عرفت بالتقوى والصلاح، وقد حدثت له وهو صغير حادثة لطيفة دلت منذ صغره على تمييزه واختيار الله له ليكون من العلماء العاملين. وذلك أنه في سنة نيف وأربعين وستمائة، وقد كان حينئذ ابن عشر سنين، مر بقرية نوى الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي، وكان من العارفين الزاهدين، فرأى الصبيان يلعبون ويكرهون النووي على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي ممسكا بالقرآن، وهو يقرأ ويحفظ على تلك الحال أثناء اللعب، يعني الناس يلعبون يلعب وهو ماذا؟ يقرأ القرآن ويحفظ القرآن رحمه الله. قال: ويحفظ على تلك الحال أثناء اللعب. فقال الشيخ ياسين: فوقع في قلبي محبته، فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به، وقلت له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم، وينتفع الناس وينتفع به الناس. فقال لي: أمنجم أنت؟ فقلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده، فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الحلم. قدم، يعني انتهت هذه القصة. قال: قدم النووي دمشق، وقد كانت في القرن السابع الهجري قبل قبلة العلماء، أي دمشق ومحط الأنظار، وكان أول من لقيه الشيخ جمال الدين عبد الكافي، الذي أخذه إلى حلقة الشيخ الفزاري المعروف بابن الفركاح، الذي اعتنى بالإمام النووي وأولاه رعاية خاصة لما رأى من نبوغه وذكائه وأدبه، وأخذه شيخه وأسكنه المدرسة الرواحية بدمشق، حيث عاش بها الإمام النووي حتى وفاته رحمه الله تعالى. أقبل النووي على طلب العلم بشغف عجيب واجتهاد قل أن يوجد نظيره، ويذكر عنه أنه قال: حفظت كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي في نحو أربعة أشهر ونصف، ثم حفظ ربع العبادات من كتاب المهذب للشيرازي أيضا، وكان رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا، في كل يوم له 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، فيقرأ درسين في الوسيط وثالثا في المهذب، ودرسا في الجامع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جني في النحو، ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على غاية في الحرص على الوقت والاجتهاد في تحصيل العلم، ومن جد وجد. يقول النووي: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه، ومدحه علماء عصره وأثنوا عليه ثناء كبيرا. قال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله: هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ الفقيه النبيل، محرر المهذب ومهذبه، يعني مهذب الشافعية، وضابطه ومرتبه، أحد العباد والعلماء الزهاد، كان على جانب كبير من العلم والعمل والزهد والتقشف والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته، والتورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طويل، أي كان مقطوع النظير في زمنه بل وقبل زمنه بأزمنة في الورع وكذلك في العلم والعمل. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: كان من سعة علمه، أي النووي، عديم النظير، لا يرى الجدال، ولا تعجبه المبالغة في البحث، ويتأذى ممن يجادل ويعرض عنهم، ثم يقول عنهم مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها. قال: كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعلله، أي أن الرجل جمع بين العلم والعمل. قال: كان النووي رحمه الله رجلا مباركا، بارك الله له في وقته إذا صنف المصنفات الكبيرة المهمة في الفقه وعلومه والحديث وفنونه، مع أنه توفي عن 45 عاما رحمه الله رحمة واسعة، أي أن عمره الذي عاشه 45 سنة، ومع هذا كم المصنفات التي تركها رحمه الله تعالى وانتفع الناس بها من بعده. قال: ومما قال من كتبه المجموع شرح المهذب، وهو يعد من أفضل كتب الفقه وأجمعها، إلا أنه رحمه الله تعالى توفي قبل أن يكمل هذا الكتاب، ولو أكمله لعله أن يكون من أعظم كتب الفقه الإسلامي في الدنيا، إن لم يكن أعظمها، ولكنه رحمه الله تعالى مات في أواخر كتاب البيوع من شرح المهذب. قال: في قواعد وأصول الفقه الشافعية والروضة، وهو من أهم كتبهم أيضا، له شرح كذلك، والمنهاج كذلك، وهو اختصار كتاب المحرر للرفاعي وكتاب تهذيب الأسماء واللغات، وهو من المراجع المهمة في غريب اللغة ومصطلحات الفقهاء والأسماء المبهمة الواردة في كتب الفقه، وهو كتاب عظيم في اللغة وفي معرفة وضبط أسماء الرواة أو كثير من الرواة في كتب الفقه خاصة. قال: في كتب الفقه الخمسة المدونة على المذهب الشافعي، ومن كتبه الطيبة أيضا الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، وكذلك المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، وكذلك رياض الصالحين، وهو وكتب أخرى كثيرة، وله أيضا مؤلفات أخرى نافعة تدل على صدقه وإخلاصه لله جل وعلا في مؤلفاته وتصانيفه. توفي رحمه الله في شهر رجب سنة 76 و600، أي عن 45 سنة، ودفن في قريته نوى، فرحمه الله وجعل الجنة مثواه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.